نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ الفقيه المفسر المحدث أبي فداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وتتلوها قراءة من كتاب مسند الإمام أحمد، وتتلوها قراءة من كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وتتلوها كتاب ويتلو ذلك أو يأتي من بعده كتاب أدب الطلب للشوكاني، ويأتي من بعده اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، وأخيرا قراءة من كتاب نظم الورقات للعمريطي بشرح الشيخ العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين أو بن صالح العثيمين رحمه الله. نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة، إنها ساعاتك الجميلة يوم تمضيها في حلقة تعتقد ما نص عليه النبي أنه إذا اجتمع قوم يذكرون الله دخلت الملائكة المسجد وحفتهم بأجنحتها إلى السماء، ثم يشهدهم الرب فيشهد على هؤلاء أنهم اجتمعوا يطلبون الجنة ويخافون النار، فيقول أشهدكم أني غفرت لهم، قال معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله من فضله، قال تعالى واسأل الله من فضله. فمن السنة المهجورة في الدعاء أن تقول في أدعيتك اللهم أسألك من فضلك. وكان هذا دأب شيخ العلامة عبد العزيز بن باز، نسمع منه هذا الدعاء اللهم إني أسألك من فضلك، أخذا من الآية واسأل الله من فضله، وهذا عام يشمل كل أفضال الله. فضل الله أن يصلح زوجك، فضل الله أن يوفقك للعلم والعمل به، فضل الله أن يرزقك. فلا تنسى أن تقول في أدعيتك اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا دعاء مهجور مع أنه في القرآن. نعم، واسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. لتبدأ القراءة أخوان، ما جاء القارئ اليوم؟ من يقرأ؟ وسيم. هل يجوز أن تقرأ بالتخفيف فتقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ إيا ضوء الشمس، فلا بد تقول إياك بالتشديد حتى تنجو. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. نعم، تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، ويقول قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين، أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.
نعم، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جلوسكم في الحلقة الآن عبادة ولا عادة؟
عبادة.
أشرف العبادات طلب العلم، حتى قدم الشافعي طلب العلم الحج العمرة النافلة والصلاة النافلة. البعض سمع ذلك فظن أن أقول فريضة، لا، أنا أقول النافلة أفضل من الحج العمرة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العمل. فالعبادة هذا تعريفها، والله لو أدرك الناس هذا التعريف لقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله لما ابتدعوا. اسمع، العبادة هذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، فإذا جاء يفعل المولد النبوي واللي يفعلونه في ربيع الثاني أو الأول في 12، هم يفعلونه في الأول ولا الثاني؟
الأول.
اليوم كم هو؟
ستة
أي سبعة. إيه، ننبه إن شاء الله عليه في الخطبة الجاية لعلنا. المهم، فلو أدرك أن العبادة لا تكون إلا بما يحب الله، وحيث أن حكم الله أمر غيبي، أمر غيبي حكم الله، أنه حكم على عبادتك النصيحة سبحانه حتى تسجل لك في حسناتك. أنه يشترط إيش فكرة العبادة؟ بعد التوحيد خلاص المتابعة، المتابعة تتبع العلم، حسب ما تعلمت وعملت تكتب لك حسنة. إذا عملت بجهل عملت بالبدع، ما يكتب الملائكة لك، وأخلصت وين أخلصت النية؟ الملك ما يكتب لك حتى إيش؟ تتابع. كيف المتابعة؟ هكذا تجلس في حلقة تعرف إيش مرادات الله من طريق القراءة العلماء وما ينقل لك من أحكام أو من أحاديث وآيات وشرحها، فتفهم وتعقل وتعمل، تبدأ الملك تكتب لك بحسب العلم اللي عملت به. فإذا كان أمر حكم الله على عبادتك النصيحة أو غير صحيحة أمر غيبي، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فإذا ما يحب الله عملك ما يسمى عبادة. إذن كيف أعرف أن الله يحب هذا العمل اللي بعمله؟ ولا جلوس في حلقة العلم يحب الله، مش الدليل؟ القرآن والسنة. القرآن: وما كان المؤمنون لينذروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. أمر طائفة من المسلمين يجلسون لطلب العلم سبحانه، فعرفنا أن هذا يسجل لك حسنة لأن القرآن ذكره، والنبي قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل قوم مغفورا لكم. عرفنا أن عبادة. لكن من أين أن المولد عبادة؟ الاجتماع والاحتفال والفرح وإظهار السرور وتوزيع الطعام وذكر المدائح النبوية فيما يسمى المولد النبوي في 12 ربيع الأول، من قال أن الله هذا يحبه؟ رأيت كيف التعريف دقيق لابن تيمية؟ تقول: من قال؟ إيه نعم، من قال؟ أحتاج إلى سند أن هذا من الدين، أسند. فإذا ما أسند فيبقى عملك ضايع، بل تعاقب عليه شرعا انك ابتدعت. ما الدليل ان لما نجتمع وانفق احيانا انفقون 500,000 واثنين مليون، الاجتماع كبير نساء ورجال وحلوى وعشاء، من اين ان هذا المولد يحبه الله؟ اي لو كان يحبه الله لفعله ابو بكر وعمر والمهاجرون والانصار، وفعله أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي أبو حنيفة. هل فعل أبو مالك بن أنس؟ هل فعل المولد ودعوا له أئمة العلماء من أهل السنة المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ تلامذته كالشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الألباني الذي هو قريب للشيخ بن باز؟ كل هؤلاء ما فعلوا ولا احتفلوا به ممن تتابع العمل بالسنة، فهذا يسمى محدث مخترع في الدين. كل مخترع في الدين ضلالة، قال كل بدعة ضلالة، وقال شر الأمور محدثاتها. حيث أنه اخترع في الدين فلا بد يكون ضلالة. لا تقول في مدائع وفي خير، النبي الله أعلم منك، لو كان في خير لدع النبي إليه. قال النبي كما في مسند الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. إذا ما دل النبي على المولد سيكون خير ولا شر؟ يقول ما تركت من خير يقربكم الله دللتكم عليه. حرام تقول مولد خير، والنبي يقول لو كان خير دللتكم عليه. ما دلنا عليه يصبح شر ولا خير؟ شر، فإنه مخترع. شر الأمور محدثاتها، بغض النظر لا تنظر يقول في ذكر في مدائح للنبي، اسم المخترع. ماذا المخترع؟ شر، لأن العبادة لا يحبها الله إلا إذا تبعت فيها رسوله. ما بعث الله عبث حتى تترك الرسول وأعماله وأقواله تذهب إلى فلان الصوفي بفكره وبدعته تقتدي به. إذا ليش بعث الله رسوله؟ ليكون العالمين نذيرا، يذكر لك العلم، إذا عملت به دخلت الجنة، خالفت العلم دخلت النار. هذه فائدة بعث الرسول، تلغي هذه الفائدة بأن تتبع غيره؟ ما يجوز لك، ألغيت تعبا الذي فعله النبي في تبليغ الدعوة، وألغيت الحكمة من بعثة النبي تعليم الناس الحق حتى يدخلوا الجنة وينجوا من عذاب الدنيا والآخرة. ألغيت هذا كله عندما ابتدعت في الدين، فلم تفهم أنه لا يحب الله العبادة إلا جاءت من طريق رسوله. جاءت من غير طريق رسوله ما يحبها سبحانه، بل يعاقب عليها. مو فقط لا يحبها، يعاقب عليها، لأنه قال كل بدعة ضلالة فضلالة في النار، يعني البدعة وهلها في النار، فالبدعة من الكبائر وليست صغيرة. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. فإذا العبادة مقيدة، أو شروط العبادة في قول إياك نعبد، الشرط الأول التوحيد، أن يكون العابد بحضور حلقة العلم، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالحج والعمرة، أن يكون العابد إيش؟ موحد لله. فلو كان العابد بالعبادة والتمسك بها كالحج والعمرة والصلاة والصدقات مشرك في أصله، يعني يدعو غير الله، يذبح لغير الله، هل تقبل منه العبادة؟ لا، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني في العبادة بعد التوحيد
لا.
الإخلاص في العمل الذي يقوم به الموحد، لما روى المسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. سبحانك سبحانك سبحانك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني لا يثيبك الله على العمل المبتدع المخترع سبحانه، فقط لا يثيبك أم تعرض لعذابه؟ تعرض لعذابه. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أول من سعر بهم النار ثلاثة، عملوا أفضل الأعمال، لكن لمن لم تحضر نيتهم ويقصد وجه الله كانت تحولت إلى أردى الأعمال. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليهم ثلاث: عالم ومجاهد وغني منفق. العالم يقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: ما تركت يعني سبيل لطلب العلم، أو طلبت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فيقول: كذبت، ما طلبته إلا ليقال عالم، فقد قيل خذوا به إلى النار، نسأل الله العافية. وكان أبو هريرة يقيل إذا حدث هذا الحديث يغمى يغشى عليه، لأن أبو هريرة من أهل العلم، فكان يخاف إذا ذكر هذا الحديث. الثاني مجاهد، قال: قاتلت يعني في سبيلك. فيقول: كذبت، ما قاتلت إلا ليقال جريء، فقد قيل. والثالث: أنفقت في سبيلك، ما تركت في سبيل فيها نفقة، أنفقت، حفرت الآبار واشتريت المصاحف وبنيت المساجد قال: فعلت لي وقال لك كريم أو جواد عفوا، فقد قيل، خذوا من النار. فإذا ترك إخلاص النية ليس فقط يحبط الله لك العمل، بل يعاقبك عليه، كما ذكرنا في الابتداع. ليس فقط يحبط عملك، من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، أيضا تعاقب على البدع. شرط الثالث الاتباع لما تقدم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، فيجب أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل لك لاتباع الرسول إلا بطلب العلم والاجتهاد في هذا. إنسان يريد يتابع الرسول وما يعرف دين الرسول، بالله كيف يتابعه؟ لا يقدر، يرجب بالغيب، يفعل بدع، يسوي عمره، يصنع عمره، ثم جلس مع عالم يقول: صف لي كيف النبي اعتمر. صار يتخبط شوي، يلمس اسمه ذا مقام إبراهيم يتمسح فيه شوي، يشير للكعبة للحجر الأسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شوي بدع، بدع كثيرة، لأنه ما سأل كيف النبي اعتمر حتى يعتبر مثله. ففعل أشياء يعني تعرض فيها لعذاب الله، يعني لو كان في بيته أحسن له من العمرة بيجها. البدع اللي سواه في العمرة يعاقب عليه شرعا، يستحق النار. فبقاؤه في بيته من غير عمرة أحسن مما يفعل في الحرم، خاصة الحرم والإلحاد فيه وفعل المعصية أشد. يفعل في بيت الله عند الكعبة بدع، الله أكبر، قبيح. فلذلك ينبغي لا تصبر إذا رأيت من يبتدع عند بيت الله وأن طالب علم، علمه، علمه للمكان قبيح الشرك فيه والبدع، وطهر بيته للطائفين والعاكفين. أول ما يتبادر ذهنك في التطهير الشرك والبدع، قبل القاذورات اللي هي النجاسات، الشرك والبدع وسيلة للشرك، والشيطان حريص أن تحيي البدع وين؟ حول الكعبة، يعيد بدع المشركين. المشركين كانوا يفتدوا عند الكعبة، يطوفوا عرات، النساء والرجال يطوفون عرات، والآن حريص الشيطان. ما تشوف إذا كنت طلبت العلم الحمد لله وجلست في حلقة واستفدت، بدأت لعلك تحصي كم بدعة تصير عند الكعبة. الشيطان حريص أن يغويهم، يعني 90% مخالفات، قليل 3% أو شيء من يسلم المخالفات حول الكعبة، قليل، الباقي كله في بدعة، الله أكبر، ويقبل يده ويمسح ولا شو اسمه هذا مقام إبراهيم، ويروح لستار الكعبة يبكي وراء الكعبة، بدع كثير، ما طلب العلم، فعبد الله على غير بصيرة. فهذا ما عرف الأشياء اللي يحبها الله، وهي أنه يحب السنة ليكتب لك أجر العمل إذا عملت بها. فإذا عملت بغير علم كان هذا العمل وبال عليك، واستحقت عليه العقوبة الشرعية لقوله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني صاحب بدعة في النار يعذب، يعذب الزاني، نعم يعذب الزاني، يعذب شارب الخمر، يعذب شارب الخمر، يعذب العاقل والديه، يعذب العاقل والديه، يعذب أيضا صاحب البدعة على بدعته وإن عدها صغيرة إنها كبيرة، لقول النبي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي مستحق صاحب النار. والكبيرة في تعريفها ما توعد عليها بنار أو غضب أو نار أو, أو, أو لعنة، كما قال ابن تيمية في تعريف البدع في تعريف الكبائر، فالبدع من الكبائر حتى لو عندك كانت صغيرة. هذا هذه العبادة، هذا تعريفها. فحتى تكتب لك عبادة احرص كلما تعبد الله أن تستحضر العلم، هل النبي فعلها، هل أمر بها. الثاني الإخلاص، لا تعمل العبادة بهوج، تقبل العبادة وأنت ما تعرف السلف فعلوها ولا شيء. اتأد واسأل العلماء وابحث هل صح أن تعمل العبادة هذه الصورة. إذا فقه العبد هذا المعنى كثر اتصاله بالعلماء، إذا ما فقه يقل اتصاله بالعلماء. ليش؟ لأنه يظن أنه يعبد الله على غير على أي وجه، فما يتصل بالعالم يسأله ولا له صلة بالعالم. لكن إذا فقه هذا المعنى تجده كثير ما ترد على العلماء، لأن أعماله ستكون كثيرة في اليوم والليلة. يحتاج أن يسأل عن حديث ضعيف صحيح، يحتاج أن يسأل قولي كذا كذا وسمعت واحد يقول كذا وكذا، تجد كثير الأسئلة لأنه مركز على أن العبادة لا تقبل إلا باتباع. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال حذيفة أي عبادة لم يتعبد أصحاب النبي لتعبدوها. هؤلاء ما كلف أنفسهم مرة واحد يسأل عالم. الذين يذهبوا إلى قبر الرسول يقف الواحد ماسك دفتر ونص ساعة يقرأ إلى أن يأتي مسؤول الحرم يقول له امشي يا أخي عشان الزحام، يمسك. هذه الأدعية كل اللي يقرأها في الكتيب هذه أين؟ تأخذ الكتاب، يعني كنت مريت عليهم مرة في المسجد النبوي جمعت كذا كتب، يا أخي هذا لا يجوز، اعطي الكتاب. أخذت منه الكتاب وأخذت من هذا وأخذت من هذا وأخذت من هذا لينجيه من بدعته. تقرأ في هذه الكتب ولا فيها السند صحيح لصحابي واحد أو حتى تابعي أو حتى سند ضعيف أنه يشرع أن يقرأ هذا الدعاء عند قبر النبي. هكذا أدعية كثير وبدع. ما كلف نفسه يقول أنا بذهب من سنبا وأيها العالم وش كيف أسوي، يأخذ منه خمس دقائق ثلاث دقائق، ما كلف نفسه. لكن إذا جاء يبني بيت يسأل من هو المهندس الممتاز المعماري وما هي مواد البناء الجيدة الرخيصة والقوية، ويسأل أسئلة كثير عند بناء شيء من الدنيا. لكن جاء ابن الآخرة آخر شيء يفكر فيه السؤال، وهذا يدل على ضعف الإيمان واليقين. نسأل الله العافية. اقرأ.
ويقول رحمه الله فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام.
أي نعم، لما تقول إياك نعبد لماذا لم تقل إياك أعبد؟ لماذا قلت نعبد بالجمع؟ فحينئذ يقول ابن كثير هنا لا يمكن تكون للتعظيم. هل وأنت في عبادة الصلاة خاضع لرب العالمين تالي كتابه وأفضل سورة في كتابه الفاتحة يناسب أن تعظم نفسك؟ يناسب لوالدتك، فكيف بالله تقول لوالدتك نحن ننتظرك يا والدتي؟ وش التعظيم المقام تخاطب أمك تقول نحن؟ لكن إذا كنت ملك، إذا كنت عالم، إذا كنت المقام يناسب. نحن خادم الحرمين الشريفين أمرنا بما هو آتي، ما في مانع. هذا العرب على هذا تعظيم، نحن والملك واحد، لا بأس للتعظيم حتى يدخل مهابة في كلامه حتى مصالح. أما تكلم الله بقولك نحن وتنوي التعظيم، قال ابن كثير ليس هذا مقامه أبدا أن تنوي التعظيم بنحن. مقام ذل وانكسار بين يد الواحد الجبار، فلا يصلح أن تقول نحن وتقصد أنك تعظم نفسك عند الله. فقال حينئذ لابد لها حينئذ معنى، لابد معنى. فالمراد بذلك أن يخبر عن جنس العباد والمصلي فرد منهم. نحن اللي نصلي الآن في المسجد وكل من يعبدك يا الله نحن كلنا، أنا وإخوان المسلمين كلنا في الأرض، ولا يقصد ذاته وتعظيمها. وقيل أنه للتعظيم ليدلل بذلك على أنه لما صار في مقام العبادة فهو بلغ من الشرف أنه يعبر عن نفسه بنحنه، لكن لعل الأول أقرب. نعم اقرأ.
وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد يقيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا. ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألتف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد.
أفسبوك يقول إياك نعبد، هذا فعل ماضي ولا مضارع؟
مضارع.
مضارع. لو قال إياك عبدنا، أيهما أبلغ في الاستمرار والثبات في الماضي والحاضر؟
إياك
نعبد ولا عبدنا؟
نعم
نعبد، فنحن مستمرون يا ربنا وثابتون على عبادتك، فالمضارع بالاستمرار. نعم.
والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عنده عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
هذه السنة مهجورة. الآن ما تحس أن البعض إذا غمه إنسان في الوظيفة، مديره في العمل أو جاره أو زوجته، يقول هذا كان مغموم، تفكر في الكلمة اللي أوذي بها ويقلب نظره، فإذا شاف شخص صديق حميم له نفس عنده، قال شفت اليوم المدير وش قال لي، والله إنه ضايقني، يقول لي كذا كذا إلى آخره، يتنفس بالشكوى. بينما السنة لمن ضاق صدره وحزن وأوذي بظلم أن يفزع للعبادة والصلاة. كان النبي إذا حسبه أمر فزع للصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم يرجعون. امرأة أذاها زوجها تقوم تصلي الضحى، تقوم تفزع صلاة الضحى، يشرح الله صدرها وينصرها، زوج آذت الزوجة أقبل على الصلاة، يشرح الله صدره ويزيد همه وغمه، لأنه كلما زادت ولاية الإنسان زاد نصر الله له ولا؟ فإذا فزع العبادة أرضى الرب، والرب كلما أرضيته زاد انتصاره لك. ففيه اثنين من أولياء الله، واحد لما أذيته بكلمة واحدة، واحد أذيته بضرب، واحد أذيته بكلمة سيئة أحزنته. أي تصور هذا فقط أن قلت له كلمة سيئة أحزنته، يأتيك عقوبة من الله أكثر من هذا لضربته، وهم كلهم أولياء الله، كلهم اثنين أولياء الله. انتبه 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 للسؤال، دقيق جدا. اثنين من أولياء الله، والله كما جاء عن ذكر ابن تيمية رواية يزأر لوليه، ينتقم لوليه لواحد أذاه سبحانه، ولا معروف قال ما من عاد لي ولي فقد أذنت بالحرب سبحانه وتعالى، ينتصر لوليائه. طيب وليين من أولياء الله، هذا استسمحت كذا واستروحت واستهنت بمقامه عند الله وأذيته بكلمة، آخر جار له أذيته حتى بالضرب، هل يتصور في حالة من الأحوال، انتبه، أن يكون انتقام الله منك في الذي آذيته بلسانك أشد من الذيته بيدك؟ نعم. كيف؟ حسب مقامه. جميل، حسنت. هذا الذي فقط لكلمة واستهنت به مقام كبير عند الله، بحيث أن الله انتصاره له أشد حتى بالكلمة، فأوقع فيك عقوبة بكلمة أشد مما فعلته بالذي باليد اللي هو أقل مقام منه. حسب الولاية يكون انتصار الله لك، انتصار الله للولي. إذا كان الولي عظيم المقام، قام مقام في الإسلام عظيم، دفاع عن دين الله والصبر على أذى، فحينئذ يحصل النصر لهذا الولي أشد ممن كان دون ذلك. نعم.
وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولأن الله يتولى مصالح عبده، والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي تضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب، قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار.
إذن هل يجوز هذا القول إن لا نعبد الله طلب بجنته ولا حذر من ناره، نعبد الذاته، فخطأوا من وهو ينوي يصلي بالجنة، خطأوه قال لا أنوي ذات الله، القول هذا صحيح؟ باطل. وإلا لا أنكر النبي على الأعرابي الذي كان يعبد الله في الصلاة ثم صار يسأل النبي ماذا تقول، يقول يا رسول الله أنا ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حول أنا دندن، كان النبي لطيفا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الرجل يعبد الله الآن وهو يسأل بعبادته الجنة. إذن لا بأس أن تعبد الله وتستحضر الجنة، لأن الله حثك عليها، حثك على طلبها. قال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أما أن يقول في نفسه لا، لا أطلب الجنة بعبادتي، أطلب الله، نقص أو باطل بي أن أقول أعبد الله لأدخل الجنة. هنا دخلت الجنة رأيت الله فيها. نعم، ولذلك خطأ المنشد القائل أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، فقيل بل أقصى ما يتمنى أن يرى الله في الجنة. نعم انتهى، خلاص
انتهى.
اقرأ.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن.
نقرأ المسند. هذا الشرعي. يلا اقرأ. Thank you.